بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في بيان تعليمات المجيب، ووصل الكلام إلى النقطة الثالثة. إذا لم تنجح الطريقة الثانية وهي طريقة الإشغال والإرباك، ذكرنا سابقا أن المجيب لابد أن يحاول يلتف على السائل، يشغله ويحور الكلام لكي يكسب الوقت، ماذا؟ في عدم الاستسلام المن لسؤاله، ويجد الوقت المناسب لإيجاد الجواب المناسب لسؤاله. إذا أولا يحاول الالتفاف على السائل ويحور كلامه، ثانيا إذا عجز عن الطريقة الأولى اللي هي الالتفاف، قلنا ماذا يستعمل؟ الإرباك، إرباك السائل ويشغل بعض الأمور حتى يكسب الوقت بما يعود الجواب الشافي. إذا لم تنفع طريقة ثانية اللي هي الإشغال والإرباك، يحاول إن استطاع الامتناع من الاعتراف. المجيب لا يكون سهل، لابد أمام السائل مباشرة يعترف بما يستلزم نقض وضعه، يعني بما يؤدي إلى أن يهدم اعتقاده أو الرأي الملتزم به، وينبغي أن يعلم أنه لا ضير عليه بالاعتراف بالمشهورات. يعني من الأمور التي لابد أن يلتفت إليها المجيب أنه ماكو ضرر إذا المجيب اعترف بشيء مشهور، يعني المشهور ما يمكن نكرانه، خصوصا إذا كان مشهور حقيقي، إذا كان وضعه مشهورا حقيقيا. المشهور الحقيقي قلنا سابقا هو المشهور الذي لا تزول شهرته بالتعقيب والتأمل والرجوع والنظر في قبال المشهور الظاهري أو الشبيه بالمشهور، اللي تسمى بالمشهورات المحدودة، لأن المشهورات الأعم الحقيقية ما تتعارض فيما بينها إلا إذا كانت مشهورات محدودة. لماذا الاعتراف بالمشهور ما بيضرر على المجيب؟ لماذا؟ لأنه غالباً لا ينتج المشهور إلا مشهوراً، غالباً يعني في أكثر الموارد وليس دائماً، المشهور لا ينتج إلا مشهور. لماذا المصنف عبر غالباً؟ لأن قلنا توجد بعض المواضع مشهورة لكن لا تنتج مشهور، فلا يتوقع من المشهورات أن تنتج ما يناقض وضعه المشهور. يعني إذا هو اعترف بالمشهور، يعني هذا مو معنى أن المشهور هو هذا نفسه راح ينتج شيء ينقض وضعه ويهدم اعتقاده أو الرأي اللي هو يلتزم به. وليس معنى الهروب من الاعتراف أن يمتنع من الاعتراف بكل شيء. يعني إحنا بالنقاط السابقة قلنا لابد المجيب لا يستسلم بسرعة ولا يعترف ولا يقر، يحاول يهرب، يشغل، يربك، بس هذا مو معنى أنه الهرب لما نقول يهرب من الاعتراف يعني ما يعترف بكل شيء، لأن إذا ما اعترف بكل شيء راح يصبح معاند مكابر، يخسر ماذا؟ كسب ثقة الجمهور اللي جاي يشاهد الجدال ماله. لا، احنا مو معنى الهرب انه ما يعترف ويمتنع عن كل شيء، لان هذا ما يليق به بكل شيء او بكل شيء يلقى عليه، فان في هذه الحالة قد تظهره امام الجمهور بمظهر المعاند. اذا كل شيء يرفضه، كل شيء ما يعتقد به، كل شيء ما يؤمن به، كل شيء ما يسلم به، وكل شيء ما يعترف به، هذا معناه هذا شخص معاند، المعاند مكابر ما يقبل الحق او الدليل، المشاغب، يعني الذي ماذا؟ لا يتجادل بالحكمة، انما غرض إثارة الشر فقط، فيصبح موضعا للسخرية والنقد، راح يخسر ثقة الجمهور، والجمهور راح يسخر منه وينقده، بل يحاول عليكم السلام، بل يحاول الهرب من الاعتراف بخصوص ما يوجب نقض وضعه. نعم، فقط الأشياء اللي تهدم وضعه، اعتقاده، التزامه، هذا يحاول قدر الممكن يهرب منها إلى أن يجد إجابة مناسبة للسؤال اللي سأل السائل، ويدفع ماذا؟ التسليم والاعتراف له. رابعا، إذا وجد أن الطريقة الثالثة لا تنفع، الطريقة الثالثة كما قلنا هي ما هي؟ أنه يحاول الامتناع من الاعتراف. إذا وجدها أنها ما تنفع وهي طريقة الهرب من الاعتراف، وذلك عندما يكون المسؤول عنه الذي يحذر من الاعتراف به مشهورا مطلقا، يعني السؤال اللي ألقاه السائل عليه، إذا كان من المشورات المطلقة، المشورات المطلقة نقصد بها المشورات اللي هي عامة موجودة عند جميع الناس، في قبال المشهور المحدود الخاص اللي موجود عند طائفة معينة، إذا كان مشهور مطلق معترف به ذاع الاشتهار به عند جميع الناس، ما يقدر يرفض ويهرب منه، ما يستطيع. نعم، إذا كان المسؤول عنه الذي يحذر من الاعتراف به مشهورا مطلقا، لأن العناد في مثله أكثر قبحا من الالتزام به. يعني إذا أنت عاندت ورفضت الاعتراف والتسليم به، هذا رفضك وامتناعك من الاعتراف والتسليم أكثر قبح من اعترافك، يعني لو معترف به أفضل بسبب كونه مشهور مطلق، لأنه معروف عند جميع الناس. رفضك وعنادك إلى أكثر قبحا من أنه تعترف وتلتزم به، فعليه أن لا يكون عن يعلن عن إنكاره له صراحة. يعني ما يعلن بأنه ينكر هذا المشهور المطلق على نحو الصراحة والوضوح والبيان، لأنه لو فعل ذلك في مثله فهو يخسر أمام الحاضرين كرامة نفسه. إذا نكر بالصراحة هذا المشهور المطلق، إيش راح يخسر؟ ثقة الجمهور، يخسر أمام الحاضرين، وفي نفس الوقت راح يخسر وضعه الملتزم له، لأن راح يصير موقفه ضعيف، والوضع اللي جاي هو يجاوب ويحافظ عليه سواء كان اعتقاد أو رأي ملتزم به، راح ماذا يصبح؟ ضعيف، يخسر الدفاع عنه، فلا مناص له، يعني لا مهرب له حينئذ من اتباع أحد الطريقين. ما ينفع الإشغال، ما ينفع الإرباك، ما ينفع التأخير، ما ينفع الهروب. نعم، والسائل اللي سأل ذكر له مشهور مطلق، ماذا يفعل؟ المصنف يقول له أن يتبع أحد الطريقين. أولا أن يعلن الاعتراف، يقول له نعم هذا اللي ذكرته أنت مشهور مطلق معروف، لا ماكو مانع، لا ولا ضير عليه في ذلك، يعني ماكو ضرر إذا هو قال له أنه هذا اللي أنت ذكرته مشهور معروف، لأنه إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف وضعه الذي يلتزمه، لا على قصور نفسه وعلمه. أحيانا للإنسان يعتقد اعتقاد أو يؤمن بمبدأ والتزام، بس في بعد مرور الزمن يكتشف بظهور الدليل عنده إن ما كان يعتقد به ضعيف، وهذا ليس عيب، ليس عيب، يقول له اعتقادي السابق كان بضعف، هذا ليس عيب، لا ضرر فيه عليه، وهذا ما يدل على قصور في نفسه أو تضعيف إله أو لعلمه ومكانته ومقامه وشأنه. وهذا وإن كان من وجه يكشف عن قصور نفسه، يعني وإن كان هو من جهة عندما يقول أنا سابقا اعتقدت بهذا الشيء الضعيف، صحيح هو من جهة راح يصير قصور عنده، لأن هو طلب شيء ضعيف والتزم بشيء ضعيف، إذ يلتزم بما لا ينبغي الالتزام به، يعني من جهة أنه كان عنده وضع معتقد وملتزم به هو كان ضعيف، ولكن ينبغي له لتلافي ذلك في هذا الموقف. التلافي يعني التدارك، إذا يريد يدارك ذلك الضعف يتلافى هذا الموقف، وهو أدق المواقف، يعني أصعب وأشق المواقف على المجيب، التي تمر على المجيب المنصف، المنصف يعني اللي يبحث عن الحق والماذا العدل، وليس من نوع المشاغب اللي غرض الوصول إلى البعد عن الحقيقة. المنصف المحب للحق والفضيلة، الفضيلة يعني مكارم الأخلاق الملتزم بها، أن يعلن إنه طالب للحق ومؤثر للإنصاف والعدل له أو عليه، يعني أمام السائل يقول له أنا ما أطلب إلا الحق، ما أطلب إلا الإنصاف، لو كان الوضع اللي أنا ملتزم به أو الرأي اللي كنت معتقد به ضعيف بعيد عن الحق أعترف به، ما بشيء، لأن أنا أطلب العدل والإنصاف. نعم طبعا هذا يعطي قوة ويتلافى به الضعف، فش راح يقولون عن الجمهور؟ هذا شخص محب للعدل والإنصاف. نعم، هذا إلافي ويدارك بضعف الاعتراف اللي قدمه أمام السائل، هذا لعله يعوض ما يخسر من المحافظة على وضعه بالاحتفاظ على سمعته وكرامته. يعني هذا يجبر الضعف ويجبر ما خسره من الوضع اللي كان ملتزم به، ويقدر يحافظ على سمعته وكرامته باعتبار أنه ماكو قصور في نفسه وعلمه. ثانيا، إذا وجد أنه يعز عليه إعلان الاعتراف، يعز عليه يعني يصعب عليه بمشقة، يقول يعترف للسائل، يعز يصعب يشق عليه إعلان الاعتراف، فإن أخر ما يمكنه أن يفعله آخر ما يمكنه أن يفعله أن يتلطف في أسلوب الامتناع من الاعتراف، يعني لا يعترف مباشرة، إنما يحاول يعترف بأسلوب لطيف. وكيف ذلك؟ وذلك بأن يوري في كلامه، يستعمل التورية. التورية هي إرادة شيء خلاف ما هو ظاهر، أو يقول مثلا إن أصحاب هذا المذهب الذي ألتزمه لا يعترفون بذلك، هو عنده مبدأ معتقد به أو رأي بالتزم به، بس ما يذب الضعف والقصور على نفسه، يذب على مذهبه، يقول له مذهبي ما يقبل بي، هذا المذهب اللي أنا ألتزمه ما يعترف بما ذكرته أنت، فيلقي تبعة الإنكار على غيره، يعني يلقي على طائفته، على مذهبه، على العقيدة اللي يتبعها الناس اللي هو ملتزم بيها، أو يقول كيف؟ أو يقول مثلا من باب التلطف بالأسلوب، أسلوب الامتناع من الاعتراف، كيف يطلب مني الاعتراف وأنا بعد لم أوضح مقصودي؟ يعني السائل يقول له اعترف، هو يقول له كيف اعترف وانا بعدني ما وضحت مقصودي، انت ما فهمت كلامي. نعم، هذا طريق من طرق التأخير التأجيل، فيؤجل ذلك الى مراجعة، يقول له انتظرني حتى اراجع الامر، او الى مشاورة او نحو ذلك، يعني طلب مساعدة من شخص اخر، من اساليب الهرب، يهرب من التصريح بالإنكار أو من التصريح بالاعتراف. طبعا التصريح بالإنكار هذا من قبل منه؟ السائل. والتصريح بالاعتراف من قبل منه؟ المجيب. نعم. خامسا، بعد أن تعز عليه جميع السبل، تعز يعني تصعب ويشق عليه جميع السبل، يعني الطرق السابقة اللي ذكرناها، طرق الإرباك، الإشغال، الهرب من الاعتراف وما شابه ذلك اللي ذكرناها، أو التلطف في الأسلوب والامتناع من الاعتراف، إذا هاي الأمور كلها صعبة مشقة ما وجد طريق لاتخاذها، ماذا يفعل؟ جميع السبل والطرق من الهرب من الاعتراف، نعم، إذا عزت عليه صعبت ويعترف بالمشهور، فإن يبقى له طريق واحد لا غير، وهو مناقشة الملازمة بين المشهور المعترف به وبين نقض وضعه. يعني يناقش السائل، يقول له أنا صحيح اعترفت بهذا المشهور اللي أنت ذكرته، بس هذا ما يلازم أنه ينقض وضعي، ماكو ملازمة بيناتهم، ما يستوجب أنه أحدهم يستلزم الآخر، أنا اعترفت لك بالمشهور بس هذا ما ينقض وضعي، ما يلازمه وما يستوجبه وما يؤدي إليه. نعم، بأن يلحق المشهور مثلا بقيود وشرائط تجعله لا ينطبق على مورد النزاع، لأن يقول له هذا المشهور اللي أنا اعترفت لك به بقيد، القيد هو الشرط، هو الجزء اللي يدخل في أصل المسألة، والشرط هو القيد اللي هو خارج عن المسألة، أكو قيود أكو شرائط تجعله ما ينطبق على مورد نزاعنا، أو نحو ذلك من الأساليب التي يتمكن بها من مناقشة الملازمة. وهذه مرحلة دقيقة يعني صعبة، لابد المجيب يلاحظها ويتناولها بدقة، شاقة يعني صعبة ثقيلة، تحتاج إلى علم ومعرفة وفطنة، الفطنة هي الذكاء والانتباه. ثالثا، احنا بعد ما ذكرنا بعض التعليمات اللي تخص السائل وذكرنا بعض التعليمات اللي تخص المجيب، الآن راح نذكر تعليمات مشتركة أي تتناول السائل والمجيب، أو تستطيع تعبر عنها آداب المناظرة. الأدب هو الشيء اللي ينبغي الالتزام به، إن من يتعاطى صناعة الجدل، يتعاطى يعني يتناول ويشتغل بصناعة الجدل، سواء كان سائلا أو مجيبا، يريد ينقض وضع المجيب أو يريد يجاوب عن وضعه ويدافع عنه، ينبغي له عدة أمور. أولا، أن يكون ماهر في عدة أشياء، المهارة هي الإتقان، يعني لابد يكون عنده إتقان لبعض الأشياء. أولا، في إيراد عكس القياس، الإيراد يعني الإعطاء والبذل، لما أنت تدخل بجدل لازم تعرف كيف تورد وتأتي بقياس، وكيف تعكس القياس عكس القياس، بأن يتمكن من جعل القياس الواحد أربعة أقيسة بحسب يعني مثلا عندنا تناقض، تقابل التناقض، التضاد، المتخالفان، وما التداخل، المتضادتان، لازم هو يعرف يستعملهن. بالنسبة لتقابل التناقض، بالنسبة للقضيتين المختلفتان بالكم والكيف والجهة، التضاد المتخالفين في الكيف دون الكم اللي هما كليتان، أو التداخل تحت التضاد مثل الجزئيتان وما شابه ذلك. ثانيا، لابد يكون ماهر ومتقن لكيفية إيراد العكس المستوي، كيف يبدل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق، وعكس النقيض، يعني كيف يبدل طرفي القضية بنقضهما مع بقاء الصدق. لازم عنده قدرة ومهارة يعرف يستعملهن، لأن قلنا هاي طرق من الاستدلال الغير مباشر توصلك إلى صدق قضية أو كذب، ونقض المحمول والموضوع اللي هي كما قلنا من ملحقات التناقض، كيف تنقض المحمول فقط الموضوع فقط، كيف تنقض النقض التام، فإن هذا يفيده في التوسع بإيراد الحجج المتعددة. يعني صير عند الحجة يعني الدليل الملزم، راح الأدلة مالته تتعدد على مطلوبة أو إبطال مطلوب غيره، يعني حتى الغير إذا يذكر له مطلب أو دليل يقدر هو يبطله يبين كذبه. نعم. ثالثا، إيراد مقدمات كثيرة لإثبات كل مطلوب في مواضع مختلفة، يكون عنده قدرة ينشئ مقدمات متعددة يستفاد منها في أدخلته عندما يدخلها في مقدمات القياس، وكذلك من مواضع مختلفة. سابقا قلنا الموضع هو الأساس اللي احنا نستنبط ونستخرج ونفرع منه المشهور، وكذلك إبطاله، لو يريد يثبت لو يبطل. طبعا يثبت مثل منه المجيب، واللي يبطل وينقض ويهدم السائل، إلى غير ذلك من الأشياء اللي تزيد بقوة إراده للحجج المتعددة يعني للأدلة الملزمة. ثانيا، أن يكون يعني سواء كان السائل والمجيب لسنا يعني ذو لسان، منطقيا يعني ذو لسان ومنطق ولهجة يتكلم بالأساليب العلمية المنطقية. لماذا؟ حتى يستطيع أن يجلب انتباه الحاضرين، لأن أنت جاي تجادل شخص أمام جمهور، ذول الحاضرين إذا كسبت ثقتهم راح يأيدوك، لكن إذا شوفوك صاحب لسان ومنطق وأسلوبك علمي والألفاظ اللي تذكرها علمية راح تجلب انتباههم، وراح ماذا يميلون؟ يميلون معك. راح تستطيع أن تجلب انتباه الحاضرين وأنظارهم نحوه، ويحسن أن يثير إعجابهم به، كن ينعجبون بأسلوبه ومنطقه وتقديرهم لبراعته الكلامية. البراعة يعني البهارة، يكون ماهر كيف يستخدم الكلام. ثالثا، بالنسبة للسائل والمجيب لابد أن يتخير الألفاظ الجزلة. الألفاظ الجزلة يعني الألفاظ الفصيحة المتينة اللي تستحكم قوتها وتتميز بأسلوبها، يسموه لفظ جزل، فصيح، واضح، بين، ظاهر، صريح. الفخمة، الفخمة يعني الألفاظ العالية العظيمة القدر رفيعة المستوى، ويتجنب يعني يبتعد عن العبارات الركيكة يعني الضعيفة، مو يأتي بألفاظ سخيفة لا ما إلها معنى. نعم. العامية، العامية يعني الألفاظ اللي يستخدمها عامة الناس ممن لا حظ له من العلم والأدب. أكو بعض الألفاظ أصحاب العلم ما يستعملوها، من يستعملها؟ عامة الناس بالأسواق في الشوارع، هو يتجنب هاي الألفاظ لأن هاي بعيدة عن الأساليب العلمية. نعم. يبتعد عن العبارات الركيكة الضعيفة، الألفاظ السخيفة العامية اللي يستخدمها عامة الناس، إنما يتخير ألفاظ فصيحة جزلة عالية عظيمة متينة قوية، ويتقي التمتمة. يتقي يعني يبتعد عن التمتمة. التمتمة هي صعوبة وتأخر لفظ الحرف، يعني ما يقول مثلا من يتكلم يقول هاي 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 يسموها التعتعة، هاي التمتمة والتعتعة ضعفة، راح يتهموا الجمهور انه ما عنده اسلوب قوي ضعيف بالكلام. وبعد يتقي ويبتعد عن الغلط في الالفاظ، يكون ما يلفظ اللفظ غلط، لانه اذا لفظ اللفظ غلط يعني هذا هو مو من اصحاب العلم. الغلط في الالفاظ والاسلوب للسبب المتقدم، يعني ليش يتخير الفاظ جزله؟ ليش يتجنب عبارات ركيكه؟ ليش يتقي الغلط بالالفاظ؟ للسبب المتقدم بالنقطه الثانيه، لكي يجلب انتباه الحاضرين وانظارهم، ويحسن ان يثير اعجابهم وتقديرهم لبراعته الكلاميه. رابعا، ان لا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث. يعني بعبارة أخرى، لا تطي دفة الكلام تخليه يستعلي عليك، مو كل الكلام إلا لا تطي استقلالية، لا تطيها يمين عليك، حاول تسحب البساط من تحت رجله، لا تخلي يظهر مظهر المتألق، الكلام بس هو له، لا تعطي استقلالية بالكلام، لا طبعا السائل أو المجيب، لا يدع لخصمه مجال للاستقلال بالحديث فيستغل أسماء الحاضرين، لأن خصوصا الوقت لازم مقدار الوقت اللي أنت تتكلم به مناصفا بنفس الوقت اللي أنا أتكلم به، إذا أنت تكلمت بوقت أكثر مني الجمهور وين راح يميل؟ يميل معاك. نعم، فلا بد يستغل، لا تجعل يستغل أسماء الحاضرين وانتباههم له، لأن استغلال الحديث في الاجتماع مما يعين على الظهور على الغير والغلبة عليه، لأن راح تعطي هيمنة للخصم، خصمك راح يهيمن عليك، هو أكثر كلام منك، أكثر جدال منك، فالغلبة لمن تصير؟ لصاحب الكلام الكثير. نعم. خامسا، أن يكون متمكن من إيراد الأمثال. دائما الدليل أو الحجة اللي يذكرها السائل أو المجيب إذا كان مجرد كلام نظري قد لا يقرب إلى الأفهام أو الأنفس تستيقن من عنده، بس إذا كان مؤيد يعني مقوى، أجيب له تأييد، أجيب له دليل، أجيب له مثال، أؤيد، يسموه المؤيد، هذا المؤيد يزيد القوة. أو كيف أنا أجعل كلامي وحجتي مؤيدة؟ أورد الأمثال، الأمثال العربية، الأمثال المعروفة عند الناس، عند العقلاء، والشواهد من الشعري، أو أجيب شاهد إن هذا المبدأ، هذا الفكر، هذا النظر موجود، أشاروا إليه كبار الشعراء، كبار المفكرين، واذكر قولهم، هذا شاهد يدعم، يقوي الحجة عندك. أو أأتي بنصوص دينية مثل الآيات المباركة، الأحاديث الشريفة، أقوال الأئمة الأطهار عليهم السلام، أقوال كبار العلماء وما شابه ذلك، وكذلك النصوص الفلسفية، يعني العبارات اللي هي أو المبادئ والأفكار المعروفة عند كبار الفلاسفة، أو النصوص العلمية لو كان مورد الجدل في أمر علمي، وكلمات العظماء يعني كبار العلماء، والحوادث الصغيرة الملائمة، يعني لو حصلت حادثة هي صغيرة بس تلائم الدليل، تكون قابلة للشاهد، حكاية، قصة مثلا وقعت، تأيد المطلب مالك، تأيد دليلك، لا بأس أنت ذكرك شاهد ومؤيد ومقوي، وذلك عند الحاجة طبعا، يعني إذا أنت احتاجت إليه، لأن أحيانا لعل الخصم ما يقبل دليلك بس يريد مؤيد، يريد شاهد، تجيب له قصة، حكاية، مثل، قول، نص، ما باكم معنى، بل ينبغي أن يكثر من ذلك ما وجد إليه سبيلا. دائما الكلام حتى اللحظة، مثلا بالنسبة للخطيب، الخطيب من يذكر فكر أو مبدأ لازم يأيده بآية، بحديث، بقول للإمام، حتى شي يكون المبدأ اللي ذكره قوي. هنا نفس الكلام، إذا تريد تكثر من الأمثال والشواهد والنصوص هذا ما وجدت إلى سبيل وطريق، هذا ينبغي أن تراعيه عند الحاجة، لأنه يعينه كثير في تحقيق مقصوده والغلبة على خصمه، لأن راح يأيد كلامك ويقويه. والمثل الواحد قد يفعل في النفوس ما لا تفعله الحجج، رب مثل مشهور يقرب إلى النفس أكثر تأثيرا بالنفوس من دليل علمي. نعم، لا تفعله الحجج المنطقية، يعني الأدلة والاستدلالات والقياسات اللي هي بصغرى وكبرى ومتبع للطرق الأساليب العلمية المنطقية، ما تأثر بالنفس، بس جيب له مثل بسيط معروف يقنع النفس. نعم، و من الانصياع إليه والتسليم به. سادسا، أن يتجنب عبارات الشتم. ما يصح الشخص عندما يجادل شخص آخر أول ما يبدأ يشتمه، لأن الشتم دليل الضعف، بس تشتمه يعني أنت ضعيف، لو عندك قدرة على مجاراة علميا والغلبة عليه كان ما شتمته، كان دحفته وألزمته بالحجة والدليل. يتجنب عبارات الشتم اللي هو السب والشتم، بعد واللعن، يقول لعنة الله عليك، أنت كذا تقول، لا هذا ابتعد عنه. والسخرية والاستهزاء، إذا يسخر منه ويستهزئ هذا دليل أنه هذا الشخص ضعيف، لأن هاي الطرق طرق الضعفاء، ونحو ذلك مما يثير عواطف الغير والجمهور اللي يشاهدك، إذا يشوف أسلوبك ومنطقك السب وتشتم، هذا شي يرميك الجمهور، شي يرميك، يرميك بالضعف، يقول هذا مو من أهل العلم، مو من أهل الأدب، مو من أهل المباحثة والمناظرة، ويوقظ الحقد والشحناء، يوقظ يعني يشعل ويوجد الحقد، الشخص الآخر هم راح يحقد عليك وراح يشاحنك، فإن ذلك يفسد الغرض من المجادلة. إحنا بيش وجادلهم بالتي هي أحسن، لازم أسلوبك يكون بحسن، راح تفسد الغرض من المجادلة وما تحصل إلزام الطرف الآخر بالحجة والدليل وما تتغلب عليه، التي يجب أن تكون بالتي هي أحسن. سابعا، ألا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف. أكو بعض الأشخاص مني جادل يصرخ، إيش يعتقد؟ يعتقد أنه مني صيح ويصرخ يعني غلب المقابل. لا لا، هذا دليل الضعف. نعم، يحتاج الشخص المجادل يرفع صوته بمقدار التأثير، مثل الخطيب. الخطيب مرات يشوفه يشد بصوته ويرتفع وبعدين يهدأ، هذا الشد من أجل إلفات النظر، لا مانع منه. كذلك المجادل مرات يرفع صوته بالدليل حتى يلفت الانتباه للنتيجة اللي ذكرها، نتيجة القياس اللي حصلها، لا مانع، بس مو يصرخ. يعني إذا صرخ إيش راح يصير؟ ضعيف، موقفه ضعيف. أن لا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف، فإن ذلك لا يكسبه إلا ضعفا. ولا نعم، لهذا نقول أنت لو بك خير ما تصرخ، على كيفك، أذكر إن دليل اقنعنا. نعم، ولا يكون إلا دليلا على الشعور بالمغلوبية. ومرات الشخص إذا غلب المقابل ما عنده دليل، ما عنده حجة، ما إيش يفعل؟ يصرخ، يشوش على المقابل حتى ما يعترف له. بل الذي يجب عليه أن يلقي الكلام قوي الأداء. قوي الأداء يعني ليس مرتبك أو ضعيف أو متردد، لا يشعر بالتردد والارتباك والضعف والانهيار، وإن أداه بصوت منخفض هادئ. بالعكس، مرات الشخص الهادئ الغير حكيم هو المؤثر بالنفوس، فإن تأثير هذا الأسلوب أعظم بكثير من تأثير أسلوب الصياح والصراخ. اللي يصيح ويصرخ ما يأثر بالنفوس، واللي يتكلم بكلام هادئ منخفض مقنع أسلوبه قوي ما بيتردد يكون أكثر إقناع للنفس. ثامنا، أن يتواضع في خطاب خصمه ويتجنب عبارة الكبرياء. يعني هو من يتجادل ويا المقابل لا يستعلي عليه ويتكبر عليه ويظهر نفسه هو العالم والمقابل هو الجاهل، لا، يتجنب. لأن أنت شو تريد من الخصم؟ تريد يعترف لك يسلم لك. إذا أنت تريد يعترف ويسلم لك، ما يصير تتكبر عليه، لأنه راح ماذا؟ يبتعد عنك. أنت لازم تقرب إلى نفسك، قرب إلى نفسك. لذلك لابد يتواضع في خطاب خصمه ويتجنب عبارات الكبرياء والتعاظم. نعم، والكلمات النابية القبيحة. النابية هي الكلمة التي يحسن الابتعاد عنها. القبيحة يعني اللي ماذا؟ يقبح التصريح بها. تاسعا، أن يتظاهر بالإصغاء الكامل لخصمه ولا يبدأ بالكلام إلا من حيث ينتهي ببيان مقصوده. يعني يتظاهر يعني يلفت النظر أنه في حالة إصغاء وإسماع كامل لخصمه، وما يبدأ الكلام إلا من حيث ينتهي في بيان مقصوده. يعني وين انتهى السائل؟ من انتهاء السائل أنا أبين إجابته. فإن الاستباق إلى الكلام سؤالا وجوابا قبل أن يتم خصم كلامه يربك على الطرفين. يعني إذا السائل هو بعد ما مكمل سؤاله أنت قاطعته، بعد ما مكمل المبدأ والفكر اللي يريد يطرحه والمقدمة اللي يريد يذكرها أنت قاطعته، بعد لا أنت استفاديت وافتهمت السائل شي يريد يسألك، ولا هو أخذ منك جواب عما يريد، راح يربك الطرفين سير المحادثة والمناظرة بيناتهم، ويعقد البحث، يعني راح يصعب الأمر من جهة، ويثير غضب الخصم من جهة أخرى. لهذا إذا المجادل يشوف يراك إنه ما تعطيه مهلة لأن تبين مرادك، يقول راح يغضب عليك، يقول لك هسه أعطينا مجال خلينا نبين سؤالنا، افهم مقصودي حتى تعرف شنو الجواب تريد تجاوبني عنه. عاشرا، أن يتجنب يعني يبتعد حد الإمكان، يعني بما يتمكن ويقدر، مجادلة طالب الرياء. الشخص أكو بعض الناس تمتهن العلم وتستخدمه وتجادل به بس لأجل الرياء والسمعة، لكسب ثناء الناس وإعجابهم. إذا تعرف هذا مو طالب علم، هذا فقط شخص مرائي يريد يظهر أمام الناس ويعجبهم ويكسب ثناءهم، هذا لا تجادله، لأن هذا مو طالب للحق. ما ينفعك تجادله. نعم يتجنب حد الإمكان يجادل هذول الأشخاص، طالب الرياء، الشخص اللي يريد يكسب ثناء وإعجاب الناس وسمعتهم، والسمعة حتى يعني يشتهر اسمه ويذيع والناس تسمع به أنه من طلبة العلم وأنه مجادل يغلب الآخرين ومؤثر الغلبة والعناد ومدعي القوة والعظمة. الشخص اللي يقول أنا قوي، أنا عظيم، أنا ما حد يغلبني، أنا أكبر واحد أجادله، أنا أكبر واحد أغلبه، هذا ابتعد عنه للجادلة، هذا مو طالب حق. فإن هذا من جهة يعديه بمرضه، بالعكس إذا أنت جادلته راح يصير أسلوبك مثل أسلوبه، راح يعديك بمرضه فينساق بالأخير مقهورا إلى أن يكون شبيها به في هذا المرض. يعني بالنتيجة لو يجعلك مثله، هم فقط الجادل للرياء والسمعة أو طلب الغلبة والعناد وتدعي القوة والعظمة، أو يعديك بمرضه. ومن جهة أخرى لا يستطيع مع مثل هذا الشخص أن يتوصل إلى نتيجة مرضية في المجادلة، لأن هذا الشخص هو أصلا ما يسلم لك، حتى لو تذكر له المقدمات والحجج والأدلة ما يلتزم لك، يعني جاي يضيع وقتك معه، لأن هو شخص مجرد مشاغب بس يريد يطلب سمعة. يعني ما راح تصل إلى نتيجة مرضية معه في المجادلة والمناظرة، بالتالي ما راح تحصل على شيء منه. ولو اضطر إلى مجادلة مثل هذا الخصم، يعني لو الجمهور ألزمك قال لك إحنا ما نريد تجادل شخص إلا هذا الشخص، أنت راح تضطر تجادله، راح تضطر تدخل معه في مناظرة، فلا ضير عليه أن يستعمل الحيل في محاوراته. طيب أنا شلون أتخلص من هذا الشخص، هذا الخصم المجادل طالب الرياء والسمعة والغلبة؟ استعمل معاه حيل، الحيل يعني الطرق المنقذة في محاوراته، ويغالطه في حججه. يعني كل ما يذكر له مقدمة، حجة، دليل، أنت حاول تغالطه، يعني تقول له هذا اللي ذكرته غلط، هذا باشتباه، هذا باشتراك، هذا غير واضح، هذا بعيد عن فهم العامة، وهكذا حاول تغلط به. بلا ضير عليه في استحمال، حتى مثل الاستهزاء والسخرية وإخجاله. لهذا احنا نرى أنه بعض هؤلاء اللي يستعملون المجادلة هو يضحك، عد ليش هذا المجادل يضحك؟ عد حتى يضعف المقابل، يقول له هو هذا الدليل انت تذكره، هو هذا صاغر طلبة العلم ما يذكره، هو هذا مقدمة هاي ذكرتها بعيدة عن العلم، هاي يسموه سخرية، تستهزئ به تضعفه أو تضحك عليه. والوصية الأخيرة لكل مجادل مهما كان، يعني سواء كان سائل أو مجيب، أن لا يكون همه إلا الوصول للحق، يعني لا يكون مشاغب مجرد يريد يظهر الغلبة والعظمة ويبتعد عن طلب الحق أو الإقرار به أو التسليم والاعتراف به. أن لا يكون همه يعني مطلبه إلا الوصول إلى الحق، يعني مطابقة الواقع وإيثار الإنصاف. الإيثار يعني اتخاذ شخص يؤثر على نفسه، يترك مبدأه، يترك عقيدته، يترك الرأي الملتزم به ويؤثر على نفسه ويقبل بالحق، يترك هذه كلهن، وشو يؤثر على نفسه؟ يعني شنو اللي يقدم عليهن؟ الحق، الإنصاف. وأن ينصف خصومه من نفسه، يعني ينصف يعني لا يكون ظالم. إذا خصمي المجادل صاحب قوة، حجة، دليل، ما يصير أنت تضعف وتقول له أنت ليس من أهل العلم، أنت هذا اللي ذكرته كله ليس أدلة علمية، لا لا، لابد ينصف نفسه، يقول له أنت هذا الدليل قوي، الحجة اللي ذكرتها هاي يسموه إنصاف، تعطي الحق، تعطي العدل، ينصف خصمه من نفسه ويتجنب العناد بالإصرار على الخطأ. لابد يتجنب ويبتعد، يكون عنود ما يقبل ويصر على الخطأ، فإنه خطأ ثان. أنت خطأك الأول كان اعتقادك ومبدأك اللي كنت ملتزم به واللي هو بعيد عن الحق، هذا خطأ أنت كنت معتقد به، لكن ترجع الصر وتعاند وما تقبل بالحق والإنصاف، هذا خطأ ثاني. بل ينبغي أن يعلن ذلك ويطلب من خصمه بإلحاح حتى لا يشذ الطرفان، يعني لا ينبغي أنه يبين أنه هذا الشيء اللي أنا كنت ملتزم به خطأ صحيح اللي ذكرته مقارب للعدل والإنصاف، أو يطلب من خصمه بإلحاق نعم أن يعلن ذلك، يعني يقول له هذا اللي كنت سابقا معترف به هو خطأ، ويطلب من خصمه بإلحاق حتى لا يشذ الطرفان عن طلب الحق والعدل والإنصاف. يطلب من خصمه بإلحاق، يعني يقول له أبقى على هذا المبدأ، أنا أيدك، أنا معاك، أنت اللي ذكرته هو الحق، هو الإنصاف، هو الدليل، وأنا معاك، حتى لا يشذ الطرفان عن طلب الحق والعدل والإنصاف. وهذا أصعب شيء يأخذه الإنسان به نفسه، يعني أصعب شيء على الإنسان يعترف بالحق. قليل من الناس اللي هو خطأان يقول أنا خطأت. لماذا؟ لأن لو تأخذ عزة بالنفس، لو مثلا ما يريد يظهر أمام الناس نفسه أمام مظهر الضعيف، يعاند يرفض ويبقى على خطأه. لهذا المصنف يقول هذا بي صعوبة بي مشقة، لأن بي أخذ من النفس، الإنسان اللي يتنازل من النفس أو يعترف بالحق هذا صعب، فلذلك عليه أن يستعين على نفسه بطلب المعونة من الله سبحانه، لأن النفس أمارة بالسوء قد تحرفك عن طلب الحق، لازم أنت تستعين بذلك وتطلب من الله أن يعينك في طلب الحق بطلب المعونة من الله سبحانه، فإنه تعالى مع المتقين الصابرين. هذا تمام الكلام بصناعة الجدل. نعم إن شاء الله نتناول الصناعات الأخرى المتبقية اللي هي الخطابة والمغالطة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم أخوتي.